السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله عز وجل بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأديتم فيه فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشركم وأخبركم بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم قعدتم بعد صلاتكم في حلقة تلتمسون فيها الخير والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشركم وأخبركم، فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فنعم المكان الذي أنتم فيه، ونعم العمل ما عملتموه، وأوصيكم ونفسي بإخلاص العمل لله عز وجل. أيها الفضلاء، ودعنا موسما عظيما من مواسم المتاجرة مع الله، ودعنا العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي موسم للصالحين يتاجرون فيه مع الله ويتقربون فيه إلى الله بسائر الأعمال الصالحة، وودعنا موسم الحج، وهو موسم خيرات وبركات ومتاجرة مع الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإن كل واحد منا يرجو الله عز وجل أن يتقبل عمله، وأن يكون قد رجع من حجه وقد قبل عمله وغفر ذنبه. وقد ذكر العلماء لقبول الحج، بل ولقبول كل عمل صالح، علامات، منها أن يجد المؤمن بعد عمله الصالح في قلبه رجاء قبول عمله وخوف أن يرد عليه عمله، فيجتمع في قلبه الأمران ويجد الأمرين في قلبه، وهذه من علامات القبول. لأن المؤمن لحسن ظنه بالله وعظيم صدق تصديقه بموعود الله سبحانه وتعالى يرجو القبول والمغفرة، ولعلمه بحاله وتقصيره وسوء ظنه بنفسه يخاف ألا يقبل الله منه. وهذه من علامات المفلحين الذين يتقبل الله عز وجل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، فأولئك هم المفلحون الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويرجى أن يتقبل الله عز وجل منهم أعمالهم. ومن علامات قبول العمل أن يستشعر العبد بعد العمل عظيم نعمة الله عز وجل عليه، وأن عمله هذا إنما هو من فضل الله عز وجل عليه، فلولا الله ما أراد الحج، ولولا الله ما ظهر اسمه مع الحجاج، ولولا الله ما ركب دابته، ولولا الله ما وصل مكة، ولولا الله ما تيسر له الحج. فكل الأمر لله ومن الله وإلى الله، فالفضل كله لله عز وجل. فتجد المؤمن الذي قبل عمله تجد قلبه مملوءا شكرا لله عز وجل بعد فراغه من عمله، واستشعارا لعظيم نعمة الله عز وجل عليه. ومن علامات قبول العمل أن يستصغر الإنسان عمله وأن لا يمتن به على الله ولا يغتر به في باقي حياته، بل يرى أنه مهما عمل فإن عمله أمام فضل الله ونعم الله عز وجل صغير، ولا يغتر بعمله، بل يزداد خوفه من الله بعد عمله، فلا يغتر بهذا العمل الذي أداه، فيتجرأ على محارم الله عز وجل اغترارا بأنه حج بيت الله الحرام، والحج يهدم الذنوب، بل يكون في قلبه مزيد الخوف من الله عز وجل. ومن علامات قبول العمل عموما وقبول الحج خصوصا أن يجد العبد من نفسه نفورا من ذنوبه التي كانت قبل الحج، فيجد أنه بعد حجه وذهابه إلى بلده ينفر من الذنوب التي كان يعاقرها ويبغضها ويكره أن يرجع إليها، كما يكره أن يقذف في النار، يبغضها ويتباعد عنها ويتباعد عن أهلها. فإن هذا من علامات قبول حجه. ومن علامات قبول الحج أن يكون الإنسان بعد حجه خيرا منه قبل حجه في عمله الصالح، وفي بعده عن السيئات، وفي أخلاقه مع أهله، وفي أخلاقه مع جيرانه، وفي أخلاقه مع المؤمنين. يكون حاله بعد الحج خيرا منه قبل الحج، لأن الحج عبادة عظيمة عظيمة الأجر، فإذا قبلها الله عز وجل من العبد زاد إيمانه وعظم قربه من الله عز وجل، فكان أقرب إلى الحق وأعمل بالحق من غيره. ومن علامات قبول الحج أن يجد الحاج بعد حجه أن الأعمال الصالحة أصبحت أيسر عليه منها قبل الحج، يجد أن ذهابه إلى المسجد أصبح أيسر عليه، وأن صيامه النوافل أصبح أيسر عليه، فيرى أن الأعمال الصالحة صارت حبيبة إليه يسيرة عليه، وأنه قريب منها ومن أهلها، لأن العمل الصالح يجلب العمل الصالح، فهي سلسلة خير يجر بعضها بعضا. فإذا كان حج الإنسان صالحا مقبولا فإن هذا يجر الأعمال الصالحة له بعد الحج، ويجعل الأعمال الصالحة بعد الحج يسيرة عليه. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل من حج منا قد قبل حجه وغفر ذنبه وعظم أجره وصح جسده ورجع إلى أهله بخير حال، وأن يجعل من لم يحج منا ممن قبل أعمالهم الصالحات ورضي عنهم وأصح أجسادهم ويسر للجميع الأعمال الصالحة بعد هذه المواسم المباركة. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي من مرض من علمائنا، وأن يشفي من مرض من الحجاج، وأن يشفي من مرض من أقربائنا وأحبائنا، وأن يشفي من مرض من المسلمين، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المسلمين الذين يضطهدون في بعض الأراضي وبعض البلدان. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم فرجا عاجلا، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن ينصرهم وأن يقويهم بقوته، فإنه القوي العزيز سبحانه وتعالى. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا هذا بعد العصر من كل يوم إن شاء الله عز وجل في هذا المكان في مجالسنا الأولى منه، ولعلها تكون ثلاثة مجالس نكمل شرح كتاب تبصير الناسك، ونعلق على هذا الكتاب الجميل الجامع النافع الماتع لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ طلابنا الشيخ العلامة عبد المحسن البدر حفظه الله عز وجل وبارك في عمره وعلمه وعقبه ونفعنا بعلمه، حيث سبق لنا أن علقنا على مواطن كثيرة من هذا الكتاب، وبقي لنا جزء يسير في آخره، ثم بعد الفراغ منه إن شاء الله نعود إلى إكمال شرحنا لكتاب التوحيد بحول الله وقوته. وكنا في آخر مجلس قد تكلمنا عن الوقوف بعرفة، وآخر ما ذكرناه ما يتعلق بالدعاء، وأن الأفضل للمؤمن أن يجعل في دعائه الدعاء المأثور، الدعاء من الكتاب والسنة، فإنه دعاء جامع معصوم. والدعاء إذا كان من جوامع الخيرات وكان معصوما من النواقص فإنه أرجى لأن يجاب. وذكر الشيخ بعض الأدعية من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل مجلسنا بالكلام عن المبيت في مزدلفة. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: المبيت بمزدلفة.
نعم، المزدلفة موضع معروف وقد سميت بذلك من الإزدلاف، وهو الاجتماع والقرب، وقيل التقرب، وذلك أن الحجاج يجتمعون فيها، وإذا وصلوها فإنهم يقتربون من نهاية حجهم، كما أنهم يقتربون من منى، كما أن المبيت بمزدلفة يعقب الوقوف بعرفة الذي يزداد به إيمان العبد فيعظم قربه من الله ويشتد قربه من الله، فسميت مزدلفة بذلك، كما أنها تسمى شرعا بجمع، تسمى جمعا، وذلك لاجتماع الحجاج فيها، كما أنها تسمى المشعر الحرام. والمشعر الحرام قيل سميت المشعر الحرام لأن المزدلفة كلها المشعر الحرام، وقيل لأن المشعر الحرام فيها، وهو جبل صغير خلف المسجد المبني الآن، وقيل في داخل المسجد. والمقصود بالمبيت بمزدلفة البقاء فيها ولو راكبا أو مارا، فلو أن الإنسان دخل مزدلفة بالحافلة وبقي بالحافلة أو بقي في الحافلة والحافلة تسير سيرا بطيئا حتى خرجت من مزدلفة بعد نصف الليل، فإن المبيت قد حصل. وكذلك لو كان الإنسان جالسا على كرسي أو كان مضطجعا، فإن المقصود بالمبيت دخول مزدلفة والبقاء في داخل حدودها المدة المعلومة. وقد تقدم معنا أن المبيت بمزدلفة على الراجح من أقوال أهل العلم واجب من واجبات الحج، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الخروج من مزدلفة قبل نصف الليل، فيجب البقاء إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفة بالدفع من جمع بليل، ولا يصدق هذا الوصف بليل إلا إذا ذهب نصف الليل ودخل في النصف الثاني من الليل، على ما قرره المحققون من أهل العلم. نعم.
قال حفظه الله: بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا.
نعم، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد أن غابت الشمس، سمع صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وصوتا وضربا للإبل من أجل أن تسرع، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بصوته وقال: أيها الناس عليكم السكينة، أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، فإن البر ليس في الإيضاع، أي ليس في الإسراع. والحديث عند البخاري في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة يسير العنق، والعنق هو السير بين البطء والسرعة، ليس مسرعا وليس مبطئا في سيره، فإذا وجد فجوة واتساعا نص يعني أسرع. هكذا كان سير النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من عرفة كما في الصحيحين. نعم.
قال حفظه الله: فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها وتعرف مزدلفة.
نعم، يجب على الحاج أن يتأكد أنه في حدود مزدلفة، وحدود مزدلفة ظاهرة، فليس لأحد عذر أن يقول ما عرفت. كثير من الحجاج يأتوننا في منى ويقول أحدهم: أنا رأيت الناس نائمين على الأرض فنزلت ونمت معهم، ثم لما استيقظت بعد الفجر وسرت فإذا بي أصل إلى حدود مزدلفة، نام خارج مزدلفة، هذا لا عذر له، يفوته الواجب ويجب عليه دم، يجب عليه دم. فيجب على الحاج أن يتحقق أنه قد دخل داخل مزدلفة. نعم.
قال: وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
نعم، في علامات واضحة بارزة مكتوب عليها بداية مزدلفة نهاية مزدلفة، أيضا تعرف مزدلفة هذه الأيام أو هذه السنوات بشدة الإضاءة فيها، حيث يتعمد القائمون على الحج جزاهم الله خيرا أن تكون الإضاءة في مزدلفة أشد من غيرها، لتكون علامة للحجاج من بعيد تدل على مزدلفة وتدل على حدود مزدلفة، فلم يبق لأحد عذر في هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله: أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحاج إذا خرج من عرفة يؤجل صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل مزدلفة، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير الصلاة قال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. وأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة قبل أن يضع الناس رحالهم بدأ بالصلاة، فصلى المغرب صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العشاء قصرا، ولم يصلي بينهما ولا بعد العشاء كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذه تحية مزدلفة، قالوا: والمشاعر لها تحية، وتحية مزدلفة البدء بالصلاة، البدء بالصلاة، تحية عرفة البدء بصلاة الظهر والعصر، وتحية المزدلفة البدء بصلاة المغرب والعشاء، ولذلك بادر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا خشي الإنسان وهو في طريقه أن يخرج وقت العشاء تأخر وخاف أن يأتي نصف الليل وهو لما يصلي، فإنه يصلي في الطريق ولو في الحافلة حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. فإذا وصل المزدلفة في وقت المغرب صلى المغرب والعشاء، وكذلك إذا وصل في وقت العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء، يجمع بينهما ويقصر العشاء، ولا يصلي سنة لا قبل المغرب ولا بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
نعم، هنا تنبيه على خطأ يقع من بعض الحجاج، وهو في الحقيقة عدة أخطاء أو صور. الأمر الأول أن بعضهم أول ما يصل إلى مزدلفة يبادر بلقط الحصى حتى قبل أن يصلي، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن بعضهم يتقرب إلى الله بلقط الحصى من مزدلفة لجمرة العقبة ولبقية الأيام، ويجعل ذلك دينا وقربة، بل ربما رأى بعضهم أنه إذا لم يلقط الحصى من مزدلفة لا يصح الرمي، وهذا لا يجوز، هذا الاعتقاد لا يجوز، لأنه لا يجوز لك يا عبد الله أن تنسب إلى دين الله شيئا إلا إذا جاء في القرآن أو السنة. هذه قاعدة، لا يجوز لك أن تنسب إلى دين الله شيئا فتقول هذا من دين الله إلا إذا جاء في القرآن أو صحت به سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى من مزدلفة. والخطأ الثالث أنهم يحرصون على اللقط في الليل ويظنون هذا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى في الليل، لا من مزدلفة ولا من غيرها، لم يلقط له الحصى في الليل. سيأتي إن شاء الله متى لقط له صلى الله عليه وسلم. فكل هذه أخطاء، لكن لو أن الإنسان جمع الحصى من مزدلفة، لأنهم اليوم لا يجدون حصى في منى، لأن منى أصبحت مسفلتة وليس هناك حصى إلا في النادر، فهذا لا بأس به، لكن لا يجعل دينا ولا يتقرب إلى الله به، وإنما لأن هذا أيسر على الناس، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقط له الحصى في طريقه، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله:
فالنبي صلى الله عليه وسلم لقط له في الطريق، ولم يحدد المكان الذي لقط له منه، هو في الطريق ما بين مزدلفة ومنى، لكن من أين الله أعلم. وهذا يدلك على أن المكان الذي يلقط منه الحصى ليس مقصودا، لو كان مقصودا وله فضيلة لنقل لنا من أين لقط للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم.
نعم، عند كثير من العلماء بعض فقهائنا يجيزون الانصراف في أول الليل، فإذا بقي في مزدلفة بمقدار حط الرحل وانصرف فلا شيء عليه، لكن فيما يظهر لنا في دراسة المسألة والله أعلم أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح أنه لا يجوز لأحد أن ينصرف قبل نصف الليل سواء كان من الضعفة أو من غير الضعفة، مريض ليس له أن ينصرف قبل نصف الليل، امرأة ليس لها أن تنصرف قبل نصف الليل، لكن إذا حل نصف الليل فإنه يرخص للضعفة ومن معهم بالانصراف بنصف الليل. قال الشيخ: ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالواجب، لأن الواجب المبيت إلى نصف الليل. وهنا أذكر لكم قاعدة مفيدة جدا في الإفتاء، وهي أن المفتي قبل الوقوع يفتي بعلمه، وبعد الوقوع يبني على علم المستفتي إذا كان له اعتبار. كيف هذه القاعدة؟ إذا جاءك شخص في عرفة وقال: متى أنصرف من مزدلفة؟ والذي علمته من دراسة المسألة أن الانصراف يكون بعد نصف الليل، فإنك تقول له: تنصرف بعد نصف الليل. قال لك: أنا مالكي. ما تفتيه بالمذهب، تفتيه بعلمك، لأن الله سيسألك عن علمك. لكن بعد الوقوع جاءنا شخص قال: أنا خرجت من مزدلفة بعد العشاء. نسأله: لماذا؟ قال: والله ما أدري، أنا رأيت الناس، رأيت بعض الناس يمشون ومشيت معهم. هذا جاهل، هذا ما عنده علم. ومن ترك الواجب جهلا فعليه دم. فماذا نقول له؟ نقول: عليك دم، لأنك تركت الواجب. آخر جاءنا قال: أنا خرجت قبل العشاء، قبل العشاء من مزدلفة. قلنا له: لماذا؟ قال: لأن شيوخنا في بلادنا يعلموننا أن الواجب على الحاج في مزدلفة بمقدار حط الرحل، وهذا المقرر في كتبنا، وهذا الذي نعلمه. نسأله: هل علمت قبل الفعل أن هذا القول مرجوح؟ قال: لا أعلم أن هذا هو الدين. فهذا لا نرتب عليه شيئا، لأنه بنى فعله على علم له وجه وإن كان مرجوحا عندنا. أما لو بنى على علم لا وجه له عندنا بل مرجوح رجحانا بينا ولا اعتبار له، مثل الذين يفتون بأن جدة ميقات، فهذا لا نلتفت إليه، بل هذا نوع من الجهل عندنا. لكن إذا كان القول معروفا في كتب الفقه، مثل القول بالانصراف قبل نصف الليل معروف في كتب المالكية، مقرر ويعني يقرره علماء المذهب، فقد يكون الإنسان في بلد هذا هو الذي يسمعه وهذا هو العلم، فإن لا نرتب عليه شيء بعد الوقوع، ولكن نعلمه للمستقبل ونقول: يا أخي نعم هذا القول معروف لبعض أهل العلم، لكن الراجح أنه كذا وكذا. فهذه القاعدة يجب أن يعرفها طالب العلم حتى لا يخطئ في تحميل الناس ما لا يلزمهم. ما يترتب على الشيء بعد الوقوع نبنيه على علم المستفتي إذا كان له وجه، إذا كان له اعتبار. ولذلك نقول: ليس كل من خرج قبل نصف الليل عليه دم. من خرج قبل نصف الليل لأنه يعلم أنه يجوز الخروج، وهكذا قرر علماء بلده وعلموه ودرسوه، ولم يعلم غير ذلك، هذا ما يلزمه شيء، بنى على علم. لكن نعلمه لما يأتي من الزمان. نعم.
قال حفظه الله: ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل.
نعم، القاعدة عند العلماء، عند الجمهور، أن من جاز له الخروج من مزدلفة جازت له أعمال يوم النحر، وقبل جواز الخروج لا تجوز أعمال يوم النحر. من جاز له الخروج من مزدلفة جازت له أعمال يوم النحر. فإذا خرج بعد نصف الليل إذا كان من الضعفة أو كان مع الضعفة أو رأى ما يراه كثير من العلماء أنه يجوز للأقوياء الخروج بعد نصف الليل، أو كان مع أمير حج اختار القول بالجواز وأمر البعثة بالخروج، فإنه يجوز تجوز له أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والنحر والحلقة والتقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي ولو قبل الفجر، ولو عملها جميعها قبل الفجر صحت منه، وهذا هو الراجح وسيأتي دليله إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر في مزدلفة، فلم ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب للحاج أن يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر في حضر ولا سفر، وعدم نقلهم لأن المزدلفة مظنة النوم، أنهم ناموا بعد عرفة والتعب والسير على الدواب ومشيا تعبوا فناموا، فلم يروا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا ما جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصلي في مزدلفة وتسأل مولاها هل غاب القمر، وهذا محمول على الوتر أنها كانت توتر، فدل ذلك على أن الوتر في مزدلفة كان معلوما، وهذا الأظهر والله أعلم أنه يستحب للحاج أن يوتر في مزدلفة. نعم.
قال حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر يوم النحر في أول الوقت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: قبل وقتها بغلس، والمقصود قبل ميقاتها المعتاد، قبل الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في العادة، أي أنه بدأ بها في أول الوقت وسارع إلى الصلاة أول ما دخل الوقت، وذلك جاء في الرواية الأخرى حين طلع الفجر، رواية الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما حين طلع الفجر، يعني في أول طلوع الفجر. ويخطئ بعض الناس في فهم الحديث فيصلون الفجر قبل وقتها، يصلون الفجر أحيانا الساعة 2 بعد نصف الليل، وهؤلاء لا تصح منهم صلاة الفجر، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح. ولذلك يا إخوة، ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للعامة حديثا وكان يحتاج إلى تفسير أن يفسره. بعض الناس اليوم يكتب رسالة وفيها حديث صحيح لكن فيه جملة تحتاج إلى بيان فلا يبين، فتشكل على العوام وقد يقعون في الخطأ. فلو كنت ذاكرا هذا الحديث قبل ميقاتها فإنه يجب علي أن أبين ما المقصود بقول قبل ميقاتها، حتى لا يخطئ العامة فيصلون الفجر قبل وقتها، وأن المقصود قبل ميقاتها عند أول طلوع الفجر، فهو قبل ميقاتها المعتاد. والحكمة في هذا ليتسع الوقت للوقوف، لأن الوقوف بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فحتى يتسع الوقت للوقوف وذكر الله والدعاء بادر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في أول وقتها. نعم.
قال حفظه الله: ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا.
نعم، وينصرف قبل أن تطلع الشمس. نعم.
لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة، والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، نعم. وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
نعم، وهذا الاشتغال بالذكر والدعاء مشروع حتى للضعفة، وهذا يغفل عنه كثير من الحجاج، حتى الضعفة الذين يخرجون بليل يشرع لهم عند خروجهم أن يقفوا وأن يستقبلوا القبلة ويرفعوا أيديهم ويذكروا الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله من مزدلفة بليل، فيقفون عند المشعر الحرام ويذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يقول: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم.
قال حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرف،
ونحوهم مثل المرضى ومثل كبار السن الضعفة، وكذلك من كان مرافقا للضعفة، وكذلك من يحتاجه الضعفة لهم الانصراف بليل. نعم.
قال: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم.
الذي أشرنا إليه أنه كان يقدم ضعفة أهله بليل، ثم يقول: رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع ضعفة أهله بليل. نعم.
وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم.
نعم، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، وقد كانت تفعل ذلك بنفسها وتخرج بليل بعد غيبوبة القمر. نعم.
وحديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم،
أن سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. وكذلك حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، والحديث عند مسلم في الصحيح، فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الإذن للضعفة بالخروج من مزدلفة بليل. نعم.
قال حفظه:
طيب، من لم يكن من الضعفة الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، تقدم يا إخوة أن الأقرب والله أعلم أنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر ولا يجوز لهم الخروج بليل، لكن لو خرجوا بليل هل يترتب على ذلك شيء؟ الجواب: لا، عليهم أن يستغفروا الله، وما يفعلونه بعد الخروج صحيح، لماذا؟ لأن العلماء في مزدلفة اختلفوا، منهم من قال البقاء في الليل في مزدلفة مستحب والواجب هو صلاة الفجر، يقولون الذي قبل صلاة الفجر مستحب، أما الواجب فهو صلاة الفجر، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف بالانصراف بليل، إذن لن يصلوا الفجر، فهذا مرجوح. ومن العلماء من قال صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا أضعف من الذي قبله، لأنه لو كان ركنا كيف يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في تركه. بقي عندنا المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون بالمبيت، كلهم متفقون على أنه يجوز للأقوياء أن يخرجوا بليل، يجوز للأقوياء أن يخرجوا بليل. طبعا المالكية مقدار حط الرحل فمن باب أولى أنه إذا جاء نصف الليل يجوز الخروج، الشافعية والحنابلة نصوا على أنه يجوز للضعفة، يجوز لغير الضعفة، لكن الأفضل لهم البقاء. وبناء عليه لا نرتب على من خرج من الأقوياء شيئا سوى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وما يعمله بعد خروجه فهو عمل صحيح. كذلك نبهت وأشرت في الكلام إلى أمر، وهو أنه إذا كان للمجموعة أمير، أمير البعثة، أمير المجموعة في الحج، أمير الحج بالنسبة لهم، واختار القول بجواز الخروج بليل، فأمرهم جميعا بالخروج وهو فقيه أو معه فقيه يستفتيه، فإنهم يخرجون معه ولو كانوا أقوياء، ولا حرج عليهم في هذا، فإن حكم الحاكم المسلم في مثل هذا يرفع النزاع. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر.
نعم، يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو سمي بيوم النحر لكثرة ما ينحر فيه أو يذبح، لأن الحجاج في مكة يذبحون هديهم، وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم، ففي ذلك اليوم يكثر الذبح تقربا إلى الله عز وجل، فسمي بيوم النحر وإن كانت فيه أعمال أخرى، وهو يوم الحج الأكبر عند الجمهور، يوم الحج الأكبر عند جمهور الفقهاء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري في الصحيح. وقال بعض أهل العلم، قال الظاهر أن الذي قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال، وبعض أهل العلم قالوا هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وقال يعني ابن عمر رضي الله عنهما، والرواية محتملة، وإن كان الأقرب للسياق أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله عز وجل هو يوم النحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، يعني الذي يليه. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني والأرناؤوط، والحديث صحيح ظاهر الصحة، وهو دليل على عظم هذا اليوم، حتى ذهب كثير من العلماء إلى أنه أفضل من يوم عرفة. وتقع فيه أعمال جليلة كثيرة من أعمال الحج، ولذلك هو يوم الحج الأكبر. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي.
نعم، والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وهو المتمتع أو المفرد إذا كان لم يسعى أولا، والقارن إذا كان لم يسعى أولا. أما القارن إذا سعى في أول قدومه، والمفرد إذا سعى في أول قدومه، فإنه ليس عليه سعي آخر عند جمهور العلماء، وهو الراجح الذي دلت عليه السنة. نعم.
وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب.
نعم، رتبها وأوقعها ما بين الضحى وصلاة الظهر، فعل الأربعة ما بين الضحى وصلاة الظهر، فبدأ برمي جمرة العقبة ضحا في وقت الضحى، ثم نحر هديه، فنحر 63 بيده الشريفة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي، ثم أمر بقطعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق شعره، ولا أدري هل قبل الأكل أو بعد، لكن يعني بعد النحر حلق شعره، بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم ركب ناقته إلى المسجد الحرام، فطاف طواف الإفاضة، وصلى الظهر في مكة. كل هذا ما بين الضحى والظهر، وهذه بركة عظيمة في الوقت. ثم رجع إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، فطيب خواطرهم وصلى بهم الظهر في منى صلى الله عليه وسلم. إذن زمن فعل هذه الأربعة من النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى إلى صلاة الظهر. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط،
كما قلنا لكم سابقا رنحط، هكذا يقربها العلماء للذهن، يقولون احفظ هذه الكلمة رنحط. الراء رمى، النون نحر، الحاء حلق، الطاء طاف، فهذا ترتيب الأعمال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أفضل، لأن أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لم يفعل فلا حرج عليه، لا حرج، لا يتحرج ولا يقع في قلبه غصة ولا حرج من لم يرتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الحرج كما سيأتينا. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح.
ومعنى لا حرج لا إثم ولا دم ولا ضيق، لا إثم عليه لا دم عليه لا ضيق عليه، بل الأمر واسع فيتسع صدره. ما يضيق صدره لأنه قدم أو أخر. والراجح حمل هذه الجملة على هذه المعاني الثلاثة، لأنه لا يقتصر على بعض المعاني إلا بدليل ولا دليل. نعم.
ومما سأله عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، بأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم.
الحظ هنا أنه في الأسئلة قال السائلون: لم أشعر، ومعنى لم أشعر يعني لم أقصد، إما لجهله بالترتيب وإما لسهوه. لكن جاء في آخر الحديث ما يدل على العموم، لأنه قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا عام يشمل سواء كان شعر أو لم يشعر، فهذا يدل على العموم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج.
نعم. وهنا تلحظ أنه لم يرد لم أشعر، وهذا سؤال جديد، فإن الظاهر وتعدد السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم.
قال: وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج.
قال: رميت بعد ما أمسيت. بعد ما أمسيت يعني بعد ما دخلت في المساء، أي بعد الزوال، أي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يوم النحر بعد الزوال، بعد أن رجع من البيت الحرام وقف للناس، فهذا لم يكن في الليل يقينا، لم يكن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقينا، وإنما كان بعد الزوال، يعني ما بين الظهر والعصر. فقوله رميت بعد ما أمسيت يعني بعد ما دخلت في المساء، يعني بعد الزوال. وسبب السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، وهذا رمى بعد أن زالت الشمس جمرة العقبة، فسأل. فليس المقصود بعد ما أمسيت بعد ما جاء الليل يقينا هنا. لماذا؟ لأن السؤال كان قبل الليل، فكيف يقول رميت بعد ما جاء الليل؟ لأن بعض أهل العلم يفسر هذه الجملة بعد ما أمسيت يعني في الليل، وهذا لا يصلح، ما يصح. بعد ما أمسيت يعني بعد ما دخلت في المساء، لأن السؤال كان بين الظهر والعصر، فكيف يحمل على الليل؟ كيف يحمل على الليل؟ ولم يكن هناك رمي قبل يوم النحر حتى يقال لعله يسأل عن يوم سابق، نعم.
قال حفظه الله: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج
لا حرج لا حرج في كل سؤال يسأل عنه، لكن اسمع الاستثناء فإنه عظيم. نعم.
قال: إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
هذه الجملة ما أعظمها يا إخوة، ما أعظمها وما أحوجنا إليها جميعا، فإننا نتساهل في أمر عظيم، وبعضنا يأتيه الشيطان ويصور له هذا الجرم بصورة الدين والتدين، وليس الأمر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم. اقترض، قرضه وقضمه وآداه في عرضه ولو باللسان، سبه، شتمه، نسب إليه النقيصة، وهو ظالم، قيد مهم، وهو ظالم له، وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك. انتبه يا عبد الله لعرض المسلم، انتبه لعرض المسلم، إياك ثم إياك، لا تقدم على أن تؤذي المسلم في عرضه، ولا أن تسبه في دينه، ولا في منهجه، ولا في طريقته، إلا إذا كان مستحقا لهذا يقينا عندك، يقينا بالعلم، بالطرق الشرعية، بالخبر الصحيح، أو بالمعرفة. لا تتساهل في عرض أخيك. الآن بعض إخواننا يطعنون في دين من لا يعرفون بكلام من لا يعرفون، وهذا والله حرام، والله حرام. لو وجدت كلاما في رجل في موقع يسمي نفسه موقعا سلفيا ويتكلم فيه عن رجل في دينه في عرضه من أناس لا تعرف عدالتهم، مجاهيل. اليوم أكثر ما في الإنترنت مجاهيل. أبو عقبة الجزائري، أبو صفية المصري، أبو مدري من الكذا، ما هو، ما وزنه، الله أعلم. يأتي بعض الناس وينقل: فلان مطعون فيه، فقد طعن فيه أبو فلان في موقع كذا السلفي. ما يجوز، والله، والله حرام. من فعل هذا حرج وهلك. إنما يعتمد في مسألة الدين على نقل الثقات. وعلى صحة الأمر عند الإنسان، قد لا ينقل لكن الإنسان يعرف، يرى ويسمع. وأنا أحذر أبنائي وإخواني من التسارع في نقد الناس في أعراضهم ودينهم من غير تبصر. إذا لم يثبت عندك الأمر فاسكت، وإذا نقل إليك من طريق صحيح، نقله عالم ثبت أو شخص تعرف صدقه، فهذا مما يثبت به الأمر شرعا إذا سلم من معارضة مثله أو أقوى منه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف.
طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. غدا سيكون عندنا مجلس في نفس الكتاب، ويوم الجمعة آخر مجالسنا في نفس الكتاب إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طفت ثلاثة أشواط من طواف الإفاضة، وبعد ذلك استمعت إلى خطبة الجمعة وصلينا، ثم بعد ذلك أكملت الطواف أربعة أشواط، فهل هذا صحيح؟
الراجح أنه لا يضر، وأن طوافك صحيح إن بدأت الطواف من حيث وقفت، أو بدأت الشوط الذي قطعته من أول الشوط. فإن فعلت هذا فالراجح أن جلوسك واستماعك للخطبة والصلاة ولو ارتحت قليلا عقبها لا يضر طوافك ولا يقطعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعد رمي جمرة العقبة ذهبت إلى مكة لعمل طواف الإفاضة والسعي، فقمت بحلق شاربي وبعده حلق رأسي، ثم خلعت إحرامي ولبست ملابسي، فهل علي شيء؟
هذا سيأتي غدا. لكن ما دمت رميت جمرة العقبة، فقد خف الأمر. الراجع عندنا أنه لابد أن تضيف إلى رمي جمرة العقبة الطواف أو حلق الرأس لتتحلل التحلل الأول. لكن ما دمت رميت جمرة العقبة ثم أخذت شعر شاربك قبل أن تحلق وتطوف فلا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحد الإخوة حج من السنة الماضية بدون تصريح ولبس المفصل ولم يستطع الصوم ولم يطعم ولم يذبح حتى الآن، فماذا عليه؟
يا إخوة، مسألة الذهاب بالثياب إلى الحج من أجل أن الإنسان لا يحمل تصريحا مسألة خطيرة جدا. فهذا الذي يفعل هذا وقع في مآثم عظيمة. فالأمر الأول أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتجرد من هذه الألبسة عند الميقات، فكونه لا يتجرد مع عدم العذر، ليس مريضا يحتاج إلى اللباس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإياك يا عبد الله أن تستهين بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مأثم ومغرم كبير يقع فيه من يذهب إلى مكة بثيابه بحجة أنه لا يحمل تصريحا. والأمر الثاني أنه لم يعظم شعائر الله، فإن لباس الإحرام من المواقيت لمريد الحج والعمرة من تعظيم شعائر الله، ولا يعظم شعائر الله إلا تقي، ولا يتهاون في تعظيم شعائر الله إلا من خف التقوى. فهذه مصيبة على فاعل هذا الأمر. والأمر الثالث أنه عصى ولي الأمر، وقد أمرنا بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فكيف بأمر يدرك كل عاقل أن فيه مصلحة الحجاج، وأن التهاون فيه يضر بالحجيج لو اجتمع الناس وكثر المخالفون، والإنسان ليس واحدا ولا ينظر إلى نفسه. فهذه مآثم يا إخوة تجعل الإنسان يأخذ بالأمن والأمن أن تترك الحج بلا تصريح تقربا إلى الله. فإذا فعلت ذلك فأبشر، أولا يرجى من الله أن يكتب لك أجر الحج وأنت في بلدك كأنك حججت تماما. إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يبشر بأجر الطاعة فوق أجر الحج، كما يبشر بالسلامة من هذه المآثم الثلاث. هذا الأخ ذهب بثيابه وإلى الآن لم يفدي، والفدية ما دام أنه نوى من الميقات مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة أو صيام 3 أيام في أي مكان، وهي دين في ذمته وواجب عليه ليست بالخيار. فالواجب عليه أن يبادر وأن يستغفر مما وقع وأن يؤدي حق الله بفعل هذه الفدية، ولو أن يصوم 3 أيام مفرقة، يعني يصوم كل خميس خميس وخميس وخميس بنية الفدية، فهذه 3 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحد الحجاج مرض مرضا شديدا ولم يتوكن من طواف الوداع، فماذا، فهل عليه شيء؟
الواجب عليه دم، لأنه كان يستطيع أن يطوف محمولا ولو بالعربات، واليوم في عربات حتى كهربائية، فهو يستطيع أن يطوف وليس عاجزا بالكلية. ولو كان لا يستطيع أن يطوف محمولا كان يمكن أن ينتظر حتى يشفى. وطواف الوداع واجب على الراجح كما قدمنا، فما دام أنه لم يطوف طواف الوداع وفارق مكة فإن عليه دما من أجل ترك الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس بالباص، ثم وصلنا قبل صلاة الفجر بساعة، ثم انطلق الباص بعد الصلاة، فهل علينا شيء؟
لا، ما عليكم شيء ما دمتم دخلتم مزدلفة قبل الفجر، ولو بقيتم فيها لحظة ثم خرجتم فلا شيء عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طفنا الوداع بعد صلاة العشاء وذهبنا لتجهيز أمتعتنا وفرغنا منها صلاة الفجر وغادرنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟
الواجب أن يكون طواف الوداع آخر ما يعمله الحاج في مكة، فكان الواجب عليكم أن يكون التهيؤ قبل الطواف. لكن إذا قيل لكم إن خروجكم بعد العشاء فطفتم ثم عدتم وتأخرت الحافلات إلى الفجر فلا شيء عليكم. وفي سؤال الأخ: إن كنتم عدتم إلى الفندق ولم تشتغلوا بشيء سوى تجهيز المتاع وتحميله على الحافلة ثم لم تجلسوا بل انطلقتم بعد فراغكم من تجهيز الأمتعة على الحافلة فلا شيء عليكم إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لم أبت بمنى لأنه ليس لي مخيم في منى، وكنت جاهلا بالمميت بمنى، فهل علي شيء؟
منى مكان ضيق يضيق بالناس، واليوم المخيمات موزعة، والباقي عن المخيمات قليل الذي تجد فيه مكانا لائقا، فأكثر الموجود إنما هو طرق السيارات أو عند مرمى الزبل والقمامات. أو عند المياه الجارية مما يحمل وسخا أو نجسا، ولا يكاد الإنسان يجد مكانا لائقا إن لم يكن له مخيم. وعليه فالذي يطمئن إليه قلبي أن من لم يتيسر له مخيم في داخل منى وتيسر له مكان قريب من منى كمزدلفة أو في العزيزية أو نحو ذلك أن هذا يكفيه. وإذا كان قويا قادرا على المشي فدخل ليبحث حتى يتحقق العجز فعلا فهذا أحسن وأكمل، وقد يكون واجبا عليه إذا كان لا تلحقه مشقة زائدة. وكنت قديما أقول لابد من الذهاب والبحث، ولكني أرى والله أعلم أن الحال والواقع في منى يجعل الظن غالبا بعدم وجود مكان لائق، ولا سيما إذا كان معه النساء. مسجد الخيف يمتلئ تماما من أول يوم، والساحات ممنوع الجلوس فيها، فالأماكن اللائقة قليلة. وقد أرسل لي أحد الإخوة صورة لحجاج من بلده، رجال ونساء يجلسون في وسط القمامة لأنه ليس لهم مكان. وما كان هذا ليراد بالمؤمن، بل المؤمن عزيز. ولذلك من لم يكن له مخيم وجلس قريبا من منى ولم يتوسع في هذا الأمر فلا حرج عليه إن شاء الله فيما يظهر لي. نعم.
أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة على صحة الرمي قبل الزوال، هل يصح أو لا؟
هذا سيأتي، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، ثم في بقية الأيام بعد الزوال، فلو كان الرمي ضحى جائزا لوحد النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ورمى جميع الأيام ضحى، ومن أجل أن يتسع الأمر للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعدما زالت الشمس، وهكذا كان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال. ولكن قدمت لكم القاعدة في الفتوى، وهي أن المفتي قبل الوقوع يفتي بعلمه، وبعد الوقوع يبني على علم المستفتي. فإن كان الذي يسأل سمع من العلماء، من بعض العلماء، أن الرمي قبل الزوال جائز ولم يسمع غير هذا ولم يكن متساهلا فلا شيء عليه. أما إذا علم غير هذا لكن تساهل فإن عليه دما. كذلك من ألزم بطريقة التفويج ولم يكن له خيار في المسألة فرمى مرغما قبل الزوال فلا شيء عليه. أما من رمى وهو يعلم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولم يرغم على هذا فإن عليه دما إن كان رمى قبل الزوال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من هو الولي الصالح وكيف يكون له كرامات؟
الولي الصالح الذي وحد الله فكان من الموحدين، أقام الإيمان فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فكان موحدا مقيما لأركان الإيمان، متقيا الله عز وجل، موجودا في الواجبات، مفقودا عند المحرمات، معروفا عند السنن، مفقودا عند البدع، مكثرا من النوافل. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأن يأتي رجل يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويعبد هو من غير الله، يأتي الناس من بعيد يسجدون له ويضربهم بالسياط وهم سجود، يتذللون له وهو راض، والله ليس وليا لله، بل هذه من ولاية الشيطان. أن يأتي إنسان لا يعرف حق الله ويعطيه لغيره من المخلوقين ليس وليا لله ولو سموه وليا. يأتي رجل لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي مع الجماعة، بل لا يرى مصليا، والله ليس من أولياء الله. فإذا زاد على هذا الكذب قال أنا ما أصلي معكم، أنا أصلي في مكة. فهذا زاد مع ترك الصلاة أنه كذاب دجال من الدجاجلة. الذي لا يصوم مع المسلمين يقول سقطت عني التكاليف، لا تسقط التكاليف إلا عن مجنون. أما ولي صالح تسقط عنه التكاليف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. يفعل الذنوب، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يزني بنساء مريديه. وقد حدثني بعض النسوة اللاتي تبنى من هذا الطريق بوقوع هذا الأمر عليهن من بعض من لا يخافون الله ممن يدعون أنهم شيوخ. وبعض الناس يا إخوة حتى فطرهم تموت في وسط هذا الوباء. رأينا بأم أعيننا رجالا يأتون بنسائهم متعطرات متجملات ويدخلون النساء على الشيخ، يقفن طوابير على باب الشيخ، قالوا يبركهن. الله أعلم من البركة ولا من التبريك. ما هذه الولاية؟ والله ليست من الولاية لله عز وجل. أن يفعل البدع ويرقص مع الراقصين، يقوم ويقعد مثل المجانين، والله ليس من أولياء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. المؤمن الموحد المتقي هذا هو ولي الله. الذي يتقرب إلى الله بالفرائض ويعظم تقربه بالنوافل هذا ولي الله. وبعض أولياء الله لهم كرامات يجري الله عز وجل على أيديهم أمورا خارقة، لكنهم لا يظهرونها للناس، بل يتخفون بها ويخافون أن تكون استدراجا وأن تكون فتنة. ومن باب أولى أنهم لا يدعون الناس إلى عبادتهم بحجة أن لهم كرامات. وهذه أمور خاصة بهم يجريها الله عز وجل لهم. ونحن نؤمن بأن لله أولياء، ونحب أولياء الله الصالحين ونؤمن بكراماتهم، لكن نبرأ إلى الله من كل بدعة ومن كل شرك. يلحق بهذه المنزلة الشريفة الرفيعة في ديننا، وهي منزلة ولاية الله سبحانه وتعالى. ثم الدجاجلة الذين يسمون أنفسهم أولياء الله وهم ليست فيهم صفات الولاية، يخدرون العامة، يضحكون على العامة والمساكين، العامة مخدرون، يكبرون ويهللون ويبكون على أشياء لا يمكن أن تكون. مثل ما قلنا، يقول نحن نصلي في مكة ونصلي في المدينة، ما نصلي معكم. ويأتون بقصص، يقولون أحد المريدين للشيخ فلان أصبح وليا من أولياء الله، فرآها الناس يزني بامرأة، هذا المريد الذي أصبح وليا عطاها الشيخ الصك، رأوه يزني بامرأة فذهبوا إلى الشيخ الذي أعطاه صك الولاية، قالوا يا سيدنا فلان إن فلانا رأيناه يزني فكيف يكون ولي؟ قال فقال الشيخ إن الكريم إذا وهب ما سلب، ما دام وهبه الولاية مهما فعل ما يسلبه الولاية. أعوذ بالله، يخدرون العامة، حتى لو يعني رأيتهم على معصية، لا، ما دام ولي والكريم أعطاه الولاية ما يسلبه الولاية، حتى لو زنى، حتى لو سرق، حتى لو كذب، يخدرون العامة مساكين. من أين يا إخوة؟ ديننا ليس في الكهوف، ديننا ليس في الكهوف، ديننا نقرأه ليلا ونهارا، كتاب الله عز وجل نقرأه جميعا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشمس. والله والله مثل ما نحن متيقنون أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم مدفون في قبره صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتغير منه شيء صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، كما أن متيقنون من هذا، فإن متيقنون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما غاب شيء، والله والله الذي لا إله إلا هو، أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة لم يترك منها حرفا واحدا، وأن الله حفظ دينه فلم يضيع منه شيء، فلسنا بحاجة إلى أمور يؤتى بها من اليمين أو الشمال. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من جاءنا بشيء، كل من جاءنا بشيء قال هذا دين، قلنا تعال يا أخي أين من القرآن؟ قال ما هو في القرآن. قلنا أين من السنة؟ جاب أحاديث، فتشنا عنها وجدنا أنها من وحي الشيطان، موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له هات مثال من الصحابة، ما عندك من القرآن، ما عندك من السنة، هات مثالا من الصحابة على الرأس والعين، ما وجد. نقول له والله ليس من دين الله، والله ليس من دين الله، اتركه. يا إخوة، يا إخوة، والله دائما أقول لو اشتغلنا بما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة طوال أعمارنا لما كفى العمر لها، فما حاجتنا إلى أمور تخترع لا ترضي الله وتفرق المسلمين وتذل المسلمين. والله رأيت رجالا يأتون إلى الشيخ والشيخ متكئ هكذا ويسجدون بين يديه والمطربون يغنون ومعه صوت، ليس فقط أنهم يأتون ويسجدون يمشون على أيديهم ورجليهم إلى أن يصلوا إليه، ثم إذا وصلوا إليه وضعوا رؤوسهم على الأرض، هو متكئ هكذا ويأخذ بالصوت ويضربهم ضربا. ما هذا الذل الذي لا يمكن أن يكون لمؤمن؟ المؤمن عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب رجلا في بطنه في تسوية الصفوف قال: يا رسول الله القصاص، أنت ضربتني في بطني القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه من أجل أن يقتص، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعني يأخذ بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها. يأتي أناس يستعبدون المسلمين باسم أنهم شيوخ ويشاركون الناس في أموالهم. الشيخ قبل أن تعطي أبنائك أرسل للشيخ خمس، ثلث، سدس، نصف. طرق مبتدعة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والله يا إخوة نحن لا نحتكر شيئا ولا نقول نحن وغيرنا، نحن نقول القرآن والسنة فوق رؤوسنا جميعا. من كان عنده شيء من القرآن والسنة فعلى الرأس والعين من أي بلد كان، ومن لم يكن الذي عليه في القرآن والسنة فيجب عليه أن يتركه. والله ما نقره عليه ولن نسكت، ندعو إلى التوحيد والسنة، نقرر ما في الكتاب والسنة، نتقرب إلى الله، نحذر إخواننا، نحذر المسلمين من البدع، رجاء أن نبعث على التوحيد والسنة جميعا. فإن المبتدعة يأتون يوم القيامة فيذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان على سنته. أما من أحدث بعده فلو كانت عليه علامة الأمة ترده الملائكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، عليهم آثار الوضوء، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا. إذن ما هو الخير للأمة يا إخوة؟ الخير للأمة أن تكون على السنة، على كتاب الله، على سنة رسول الله، عز في الدنيا وإرضاء لله وحسن ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة صحيحة، وعز في الآخرة، وإكرام في الآخرة. ماذا يريد المؤمن أكثر من هذا؟ يضحكون عليه ويصرفون عن السنة بالبدع ويحاولون أن يجعلوه من أهل البدع. قال بعضهم: نحن طريقتنا بالإسناد المتصل. قلت: بالإسناد المتصل لمن؟ قالوا: للشيخ. قلت: هذا الإسناد المتصل من فيه؟ كلهم مبتدعة إلى الشيخ. ثم من جهلهم وبغيهم يقولون: الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، لا 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 لا، من الشيخ في القرن السابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل. فقلت له: عبادتنا بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجال الثقات، ابدأ من صحيح البخاري، من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي داود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح، وهكذا. فأينا أعظم إسنادا، نحن أم أنتم؟ أسانيدنا رجال ثقات أولياء لله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع الإسناد. وأما أنتم فأتحدى أن ترتفعوا إلى الصحابة فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك يا إخوة إلا لأن نريد أن نظهر الحق ونكسر الباطل، والله ما نريد المعاداة الشخصية في ذاتها، نحن نريد بيان الحق ونصرة الحق وحب أهل الحق ورد الباطل وكسر الباطل وبغض أهل البدع كما أراد الله منا. ومن جاءنا بحق قبلناه، ومن جاءنا بباطل رددناه، والحكم علينا جميعا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن عرف الحق فلزمه، وممن شرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عليها حتى مات عليها ويبعث عليها إن شاء الله. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.